السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. وفيديو اليوم يتعلق بالتعقيب على فيديو أصدره أخي الفاضل الأستاذ فاضل سليمان البارحة تحت عنوان أخوكم في الله آريوس كان مسلما، الرد على سامي عامري ومحمد شاهين. وحتى يكون الإخوة يعني على إحاطة بموضوع السجال، الأستاذ فاضل سليمان أصدر منذ سنوات كتابا تحت عنوان أقباط مسلمون قبل محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيه إن السكان الأصليين الذين كانوا في مصر زمن البعثة النبوية أو زمن الفتح الإسلامي لمصر كانوا مسلمين، ودليل ذلك أنهم كانوا على عقيدة آريوس، والآريوسية الفرقة النصرانية الآريوسية هؤلاء على عقيدة التوحيد الإسلامي. أنا بالحقيقة لم أرد مباشرة على هذا الكتاب، أنا كنت أصدرت فيديو في التعقيب على كلام عدنان إبراهيم الذي يتحدث في كل شيء بكل موثوقية دائما، وكل شيء كلام فارغ كلام باطل، وهذه اليقينيات والدغمائيات التي يروجها وكثير من الأحيان تكون غير موافقة للحق. وطبعا عدنان إبراهيم زعم أن آريوس كان موحدا على العقيدة الإسلامية وغير ذلك، لكن الأستاذ فاضل سليمان يعني شعر أن كلامي يعني كأنه ينقض كتابه، في الحقيقة هو ينقض كتابه لكني لم أتعرض إلى كتابه. ثم ربما في فيديو آخر تعرضت إلى هذا الموضوع، أنا لست ممن يتحمسون لهذا الموضوع، ولا أعتقد أن هذا الموضوع هو محل ولاء وبراء ولا محل سنة ولا بدعة، موضوع تاريخي قديم يعني لا يغير شيء. لكن العجيب في الأمر أنني في زيارتي لأكثر من بلد عربي دائما أسأل عن آريوس، رغم أني لم أكتب عن آريوس، يعني كتاباتي ليس فيها حديث عن آريوس، وفيديوهاتي قليل جدا تحدثت فيها عن آريوس. على كل حال أنا أعجب لهذا المذهب، هذا الكتاب، هذا الموضوع، موضوع آريوس يأخذ هذا المجال الواسع من الحديث. على كل حال أمر جيد إجمالا أنه الناس تهتم بمواضيع فكرية، يعني أفضل من الاهتمام بسخافات الكرة والأفلام والمسلسلات. الآن الأستاذ سليمان يقول لنا إن الآريوسيين يقولون بعقيدة التوحيد الإسلامية، ونحن نقول له هذا الكلام لا يوافق الحق ولا يوافق التاريخ، ليس لك أي دليل تاريخي في هذا الأمر، وكلامك مخالف لإجماع النقاد المتخصصين في أمر آريوس. الأستاذ فاضل سليمان في هذا الفيديو حاول توضيح الأمر بصورة أكبر، وبالتالي أنا ربما سيكون هذا الفيديو طويل نوعا ما، لأنني سأحاول أن أوضح الصورة وأوضح موقفي هذه المرة، سأوضح موقفي من الكتاب لأول مرة، وسأوضح موقفي مما قاله الأستاذ فاضل سليمان. وهذا كلام حديث علمي يعني في الجدال الأخوي العلمي الصرف، كما قلت لا يتعلق به ولاء ولا براء ولا سنة ولا بدعة. نبدأ حديثنا بأن نعرض لكلام الأستاذ فاضل سليمان ثم سأعقب بعد كلامه.
في إصرار من دكتور سامي ومن أخونا محمد إن آريوس ليس على عقيدة الإسلام، وإنه يعني حتى بالرغم إنه موحد لكنه مش على عقيدة الإسلام، هو يعني مشرك يعني. أنا مش هطول في الفيديو ده، ولكن أنا في حاجات عجيبة جدا الحقيقة يعني سمعتها في الفيديو بتاع أخونا محمد الشريف. أول حاجة هو نفسه جاب الاقتباس من كتابين إسلاميين، كتاب ابن حزم الظاهري الفصل في الملل والأهواء والنحل، ومن كتاب ابن قيم الجوزية اللي هو هداية الحيرة، والاثنين بيقولوا عن آريوس موحد. وابن حزم قال انه على التوحيد المجرد.
دعوني اقول اولا انني لست مصرا على الحديث في هذا الباب اصلا، يعني فانا لست من المصرين على ان اكرر امر ما يتعلق بآريوس انه كان على غير عقيدة التوحيد كما نفهمها، على عقيدة التوحيد في حدها الادنى المقبول حتى لو تلبس ببعض البدع، انا لست مصرا. لكن لان الموضوع يعني طرقة من الأستاذ فاضل سليمان في أكثر من فيديو وأشار إلى اسمي في أكثر من فيديو فأنا سأعلقه. أقول استدلال الأستاذ فاضل سليمان بكلام ابن حزم وكلام ابن القيم في هذا الباب واعتباره حجة في هذا الباب مشكل جدا جدا. السبب في ذلك أن الإمام ابن حزم ما تحدث في هذا الأمر إلا في فقرة واحدة يتيمة، لم يقدم دليله في هذا الباب. الإمام ابن القيم أيضا كلامه مختصر جدا، لم يقدم دليله في هذا الباب. وبالتالي عندما نتحدث في قضايا تاريخية لا تقول لي قال فلان أو قال فلان، قل لي ما دليله، ما دليله. ثانيا، الإمام ابن القيم عاش 1000 سنة بعد آريوس. آريوس توفي سنة 336 ميلادي، الإمام ابن القيم توفي سنة 1350 ميلادي، أكثر من 1000 سنة. فكيف تستدل، كيف يكون كلامه حجة مع هذا الفارق التاريخي الكبير جدا، وترفض أقوال المعاصرين أثناسيس وغيره من المعاصرين لآريوس. الإمام ابن حزم توفي سنة 1063 ميلادي، يعني بينه وبين وفاة آريوس 7 قرون. طب أليس هذه مسافة واسعة جدا؟ واسعة جدا طبعا، فكيف تستدل بكلامه؟ ثالثا، الإمام ابن القيم عندما تحدث عن آريوس قال، وقالت الآريوسية منهم وهم أتباع آريوس، إن المسيح عبد الله كسائر الأنبياء والرسل، وهو مربوب مخلوق المصنوع، وكان النجاشي على هذا المذهب. كلام ابن القيم هنا ليس عليه دليل تاريخي، وابن القيم في هذا الكتاب، في كتابه هداية الحيارة، نقل هنا لم يقدم دليل تاريخي، لكن عندما اعتمد على مصدر لمؤرخ متخصص في التاريخ النصراني ابن البطريق، عندما اعتمد على ابن البطريق نقل في هذا الكتاب شهادة ابن البطريق. ماذا يقول ابن البطريق عن آريوس؟ ينقل ابن البطريق عن آريوس أنه قال كما هو أمامكم: أقول إن الآب كان إذ لم يكن الابن، ثم إنه أحدث الابن فكان كلمة له، إلا أنه محدث مخلوق. إذن آريوس يقول إن الابن مخلوق وليس أزلي. جميل، وهذا قلناه من قبل ولا نجادل في ذلك. نحن لا نجادل في أن آريوس يقول إن الابن المسيح مخلوق، لكن لاحظوا ماذا يقول بعد ذلك: ثم فوض الأمر إلى ذلك الابن المسمى كلمة، فكان هو خالق السماوات والأرض وما بينهما. يعني ابن البطريق الذي يستدل بابن القيم ولم يعقب على قوله هنا، يقول ببساطة شديدة إن الآب قد فوض المسيح أن يخلق السماوات والأرض، فالسماوات والأرض من خلق المسيح. هذا هو إذن الكلام التاريخي المستدل به عند ابن القيم، وهذا كلام مؤرخ معروف. طيب، وماذا نقول في ما قاله ابن حزم؟ هل نحن نخالف ابن حزم؟ تعالوا ننظر ماذا قال ابن حزم. قال ابن حزم في الفقرة اليتيمة التي تحدث فيها ابن حزم عن آريوس، قال: والنصارى فرق، منهم أصحاب آريوس، وكان قسيسا بالإسكندرية، ومن قوله التوحيد المجرد، وأن عيسى عليه السلام عبد المخلوق، وأنه كلمة الله تعالى التي خلق بها السماوات، التي بها خلق السماوات والأرض. إذن ابن حزم يقول بنفس كلام ابن البطريق، هذا كلام معناه أن الله واحد واحد، وأنه فوض المسيح المخلوق قبل السماوات والأرض أن يخلق السماوات والأرض. طيب يا جماعة، هل هذا يسمى توحيد بالمعنى الذي نفهمه بمعنى الإسلامي؟ هنا لابد أن نفهم كلام ابن حزم. التوحيد المجرد هنا بمعنى التوحيد بمعناه الحسابي، أن هناك إله واحد، لا يعني ذلك أنه التوحيد الإسلامي. التوحيد الإسلامي أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، أنه سبحانه خالق كل شيء. هنا هذه العقيدة، عقيدة آريوس، أن المسيح هو خالق كل شيء بتفويض إلهي، فما علاقة هذا التصور بالتصور الإسلامي؟ إذن قول ابن حزم لا ينصر كلام الأستاذ فاضل سليمان. قول ابن القيم نقل ابن القيم خلافه عن مؤرخ نصراني، وكلام ابن القيم المخالف لهذا الأمر كلام ليس عليه دليل تاريخي، والحجة في الدليل التاريخي وليس بقول القائل.
ليس كل قادح في العقيدة مخرج من الملة، وليس هذا شرك، هذه مشكلة في ممكن صفات الله، لكنها ليست مشكلة تجعل الإنسان اللي يقول بها مشرك. وليس كل ما يقدح في العقيدة يخرج الناس من الملة زي ما بقولك، وما فيش أكتر من الخلاف بين السلفيين وبين الأشاعرة، واحد فيهم هيبقى صح والتاني هيبقى غلط. هل معنى كده أن الآخر خرج من الملة؟ هل معنى كده أن الآخر حتى مشرك ولا مشرك؟ لو في خلاف حول مسألة التوكل لا يجعل الإنسان، في خلاف حول مسألة تأويل الصفات ما تجعلش من الإنسان مشرك. تقدح في العقيدة نعم، لكن لا تجعل من الإنسان.
هذا الكلام الذي قاله الأستاذ فاضل سليمان عليه تعقيبات كثيرة. أول هذه التعقيبات أننا لا نقول إن كل قادح في العقيدة يذهب بالعقيدة. نحن نقول هناك أقوال بدعية لا تخرج صاحبها عن مفهوم الانتماء إلى الإسلام أو إلى أهل السنة، وهناك قوادح في العقيدة تخرج المرأة من الإسلام. والقوادح في الصفات، هذا كلام عجيب الأستاذ فاضل سليمان في الحقيقة، عجيب جدا. قوله هنا يعني الإشكال هنا ليس في توحيد الله وإنما في صفاته. طيب هناك مسائل كثيرة في الصفات يكفر صاحبها إن قال فيها بقول غير صحيح. يعني مثلا أهل الحديث يكفرون الجهمية بسبب مسائل، منها مسائل كثيرة، منها مسائل في الصفات. الإمام الغزالي الأشعري يكفر الفلاسفة، طبعا معه جميع علماء الإسلام، يكفر الفلاسفة لقولهم إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الجزئيات. فهناك مسائل في الصفات يكفر صاحبها بها، وبالتالي فإطلاق القول على هذه الصورة أنها مشاكل في الصفات ولا يعني لذلك لا تقدح في تحقيقهم التوحيد المنجي، هذا كلام غير صحيح. ثانيا أنا سأسأل سؤال، أقول ما علاقة آريوس بعقيدة التوحيد الإسلامي، أو لنقول ما علاقة آريوس برسالة المسيح الأولى التي كانت الرسالة الإسلامية؟ آريوس يقول لنا إن المسيح مخلوق قبل خلق السماوات والأرض، يعني هو مخلوق قبل آدم وقبل ضرب التبانة وقبل الانفجار العظيم. آدم مخلوق قبل كل هؤلاء، وأن عيسى عليه السلام هو الذي، حيث عن عيسى وليس عن آدم عليهما السلام، وأن عيسى عليه السلام قد خلق السماوات والأرض. طيب بلا شك أن آريوس كان يؤمن بالأناجيل كما سيأتي معنا تفصيل بعد ذلك، وهذا ما قرره الأستاذ فارس سليمان في كتابه وقرره صاحب المقدمة الدكتور محمد عمار مقدمة الكتاب. الأناجيل تخبرنا أن المسيح كان رضيعا وأنه كان في بطن أمه. طيب هل هذا الكائن الذي وجد قبل خلق السماوات والأرض كيف صار بعد ذلك المسيح؟ هل عاد جنينا ثم خرج مرة أخرى؟ وهذا أمر مشكل جدا. أم أنه لبث المسيح بعد ذلك على قول طائفة كبيرة من الفرق النصرانية الأولى التي كانت تقول بقضية أن المسيح شيء والمولود من مريم شيء، وأن هذه المسيح قد لبث جسد عيسى ابن مريم عليهما السلام. على أي مذهب هو؟ كلام آريوس غير واضح هنا. على كلا المذهبين كلامه عجيب جدا، والراجح على الأقل عندي إلى الآن مع ضعف الوثائق التاريخية القديمة أنه لعل آريوس كان يؤمن بهذه العقيدة، ولذلك نسبه عدد من الباحثين إلى عقيدة التبني أدابشنزم. وهذه العقيدة من أوجهها، وهي أيضا لها صور، أن عيسى المولود البشر هو غير المسيح، وأن المسيح إلى عندما تبنى عيسى عليه السلام قد دخلت هذه الروح، روح المسيح في هذا الجسد. وآريوس أيضا لم يكن يؤمن بإنجيل المسيح، ما كان يعرف إنجيل المسيح. إنجيل المسيح اختفى منذ النصف الأول تقريبا من القرن الأول الميلادي، لا يوجد له أي ذكر في القرن الثاني ولا القرن الثالث الذي عاش فيه آريوس، ولم يقل أحد من المؤرخين أو الباحثين إن آريوس كان يعرف إنجيل المسيح عليه السلام، بالإضافة إلى أن آريوس كان يقول بصلب المسيح. طبعا الأستاذ فاضل سليمان يشكك في أن آريوس كان يقول بصلب المسيح، وهذا غريب جدا لأن خصومه ما أنكروا عليه القول بالصلب، يعني خصومه كانوا يتتبعونه كل جزئية، فلو كان آريوس ينكر الصلب لا فرحوا بذلك، بالإضافة إلى أن آريوس كان يؤمن بالأناجيل الأربعة يقينا، وبالتالي كان يؤمن بالصلب، فكيف نشكك في هذا الأمر كما يفعل الأستاذ فاضل سليمان؟ إذن عندنا أن آريوس كان لا يؤمن تقريبا بشيء مما يؤمن به المسيح. طبعا أنا الآن بالإضافة إلى المفهوم العام المتعلق بأن آريوس كان يؤمن أن الإله واحد، لكن ماذا بقي بعد ذلك من رسالة المسيح؟ طيب الأستاذ فاضل سليمان شعر بالربم بالإحراج في قضية أن آريوس كان يعتقد أن المسيح هو الذي خلق قد خلق قبل السماوات والأرض، فحاول في كتابه أن يؤول هذا المعنى، أن يرد على هذا المعنى. قال إن صدقنا هذه العقيدة المنسوبة إلى آريوس فلعل المقصود بها، هنا سأذكر أن النص الذي قاله ورد في البيت التالي في منظومة الوليمة الشعرية ثاليا المنسوبة لآريوس، هو أي الآب الذي ليس له بداية، خلق الابن الذي كان بداية لأشياء مخلوقة. طبعا في الحقيقة الترجمة التي قدمها الأستاذ فضل سليمان على الإنجليزية ترجمة لا أعتبرها دقيقة. الترجمة الإنجليزية تقول الآتي، أي أن الآب الذي ليست له بداية قد صنع أو خلق الابن بداية للأشياء المخلوقة. هو لاحظوا العبارة، بداية للأشياء المخلوقة، وهذا ما تجده حتى كما هو أمامكم في الأصل اليوناني لهذه العبارة. إذن النص لا يقول إن المسيح كان بداية لأشياء مخلوقة، وإنما يكون كان هو البداية للأشياء المخلوقة. الأستاذ فارس سليمان ماذا فعل؟ قدم تأويل غريب جدا، قال بداية لأشياء مخلوقة قد يقصد بذلك أن المسيح قد كانت له معجزات في إحياء الموتى، أو يعني إيه، أن يصنع من الطين كهيئة الطير فيرزق هذا الطير الحياة، وبالتالي يكون بهذا المعنى أنه بداية لأشياء مخلوقة. هذا تأويل متعسف جدا، أولا مخالف للغة، ثانيا مخالف لهذا القول مأخوذ عن كتابات خصوم آريوس. نفس هذا المصدر نقل أقوال أخرى عن خصوم آريوس توضح هذا المعنى، المعنى الواضح ذكره ابن البطريق وغيره أن المسيح هو بداية الأشياء المخلوقة. ممكن تفهم معنيين، إما أنه هو أول مخلوق، أو تفهمه أنه هو سبب كل المخلوقات التالية السماوات والأرض. لم يفهم أحد هذا المعنى الذي قاله الأستاذ فضل سليمان. إذن النص في لغته، في سياقه، في من خلال تأييده ببقية النقول، واضح وضوح بين جدا أن المسيح هو أول المخلوقات. إذا كان المسيح أول المخلوقات فواضح جدا أن الأستاذ فضل سليمان سيجد حرجا في ذلك، ويعتبر ذلك مشكل، وبذلك حاول تأويله. هو أول المخلوقات وخالق كل شيء، طبعا هذا مشكل، خلق كل شيء، هذا ناقض من نواقض التوحيد في الحقيقة. أن يكون المسيح هو خلق كل شيء، هذا واضح أنه ناقض يعني للتوحيد في حدوده الدنيا المقبولة. ومن النصوص التي توضح هذا المعنى أيضا الرسالة التي أرسلها آريوس إلى ألكسندر أسقف الإسكندرية سنة 320، والتي نقلها أثناسيوس في كتابه دي سينوديس الفصل الخامس عشر، عندما ذكر بوضوح على لسان آريوس أن المسيح هو خالق بقية الكائنات. إذن الأستاذ فاضل سليمان إما أن يقبل هذه الشهادة التاريخية المتعددة في مصادرها على أن آريوس كان يؤمن أن المسيح كائن مخلوق هو الخالق بتفويض إلهي، أو أن يرفض هذه الشهادات، وبالتالي نقول له ما هو مصدرك في فهم عقيدة آريوس إن لم تكن هذه الشهادات التاريخية. الآن الأستاذ فاضل سليمان يقول لنا إن آريوس كان مسلما وإن كان في عقيدته دخن، يقول حتى لو قبلنا أنه كان قبل خلق السماوات والأرض فإن هذا لا يمنع أنه كان مسلما، لأنه عقيدته فيها بعض الفساد، لكنها وإن لم تكن مطابقة لعقيدة أهل السنة والجماعة اليوم لكنها منجية يوم القيامة. إذن آريوس مسلم على الفهم المقبول ضمن دائرة رسالة المسيح عليه السلام. وأنا سأسأله سؤالا وأقول ما هو المسلم، من هو المسلم الذي إذا اتبع المسيح نال النجاة قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنا سأنقل كلامه هو بنفسه. يقول الأستاذ فاضل سليمان في صفحة 36 من النسخة الجديدة الموجودة على الشبكة العنكبوتية، يقول وعندما كان يتحدث عن الإسلام يقول ومما سبق يتضح لنا أن المسلم ليس هو من اتبع شريعة الله التي أنزلها على خاتم أنبيائه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقط، بل هو من اتبع شرع الله الذي أنزله لعباده على نبي عصره وقد قال تعالى في القرآن: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذن الإنسان المسلم المتبع للمسيح عليه السلام هو ذاك الذي قال إن المسيح عليه السلام نبي رسول بشر مخلوق واتبع رسالته. طيب، لن نناقش قضية مفهوم آرس النبوة والبشرية، سأناقشه فقط هنا في قضية اتباع الشريعة. هو قال: من شروط المسلم أن يكون متبعا لشريعة نبيه. طيب، هل كان آرس متبعا لشريعة المسيح عليه السلام؟ طيب، شريعة المسيح عليه السلام فهو واضح في كتاب الله أنه كان على شريعة موسى عليه السلام، مع تخفيف بعض الآثار التي كانت على شريعة بني إسرائيل. هل كان آريوس، هل قال أحد على وجه الأرض إن آريوس كان على عقيدة اليهودية المسيحية اليهودية جيديو كريشن؟ لم يقل أحد بذلك، مع أنه هناك فرق طوائف كانت على هذه العقيدة مثل الناصريين والأبيونيين والكسائيين. هؤلاء كانوا يأخذون بشريعة موسى مع على تحريفها. من المتفق عليه اليقيني أن آريوس ما كان على ذلك، لأنه لو كان على ذلك لا نقل خصوم هذا الأمر، لأنه سيكون سبة عليه. أنه اتهامه أنه لم يأخذ بشريعة الخلاص عن طريق الإيمان، التبرر بالإيمان، أي أن آمنت بصلب المسيح فنجوت، إذا لم تكن على هذه العقيدة سوف يشنع عليك أباء الكنيسة. لذلك أباء الكنيسة شنعوا على الأبيونيين وغيرهم. لماذا لم يشنعوا على آريوس؟ لاحظوا أن آريوس كان في مجمع نيقيا. هذا المجمع أهم مجمع نصراني وأهم حدث لاهوتي في تاريخ الكنيسة، ونقلت عن آريوس أقوال كثيرة وتفاصيل مهمة كثيرة جدا. لم ينقل عنه أنه كان يدعو إلى التزام الشريعة الموسوية، وبالتالي حتى على تعريف الأستاذ فاضل سليمان لا يكون آريوس من المسلمين، لن يكون آريوس مسلمين على تعريفه هنا في هذا المقطع الذي تحدث فيه عن المسلم الناجي. طبعا آريوس كان يؤمن بالأناجيل الأربعة كما ذكر ذلك دكتور محمد عمارة في المقدمة، وكما هو واضح من كلام الأستاذ فاضل سليمان، وكما هو واضح من المؤرخين الذين تتبعوا أقوال آريوس. وواضح فيما يبدو لي أن آريوس كان يؤمن برسائل بولس، لأن أثناسيوس عندما كان يناقشه كان يستدل عليه بأقوال بولس، فبولس معروف أنه قال إن عصر الشريعة قد انتهى، الآن التبرر بالإيمان، لن تنال البر حتى تؤمن فقط بالمسيح المصلوب، عوضا عن اتباع الشريعة كما في رسالة إلى غلاطيا ورسالة الرومية وغير ذلك. وأيضا عند الذين تتبعوا أقوال الأريوسيين وجدوا أنهم يقتبسون من رسائل بولس. أيضا الكتاب المقدس الترجمة الأريوسية المعروفة أيضا كانت تعتمد رسائل بولس، وهي ترجمة أولفيلس وفيها رسائل بولس. أيضا كان يقال وجماهير النقاد على قول إنه من متأثرين والمتبعين على الأقل في أوجه معينة لأوريغانوس ولوسيان الأنطاكي، وأوريغانوس كان يؤمن برسائل بولس. فآريوس كان يؤمن بالعهد الجديد، ربما يختلف في بعض الرسائل القليلة، مع ذلك كان يؤمن بالأناجيل الأربعة التي تقرر صلب المسيح، وكان يؤمن أيضا بقضية أنه لسنا مطالبين باتباع شريعة موسى. لم أرى أحد من النقاد يقول ينسب آريوس إلى اليهود المتنصرين أو الفرق اليهودية النصرانية، رغم أنهم كانوا ينسبون غيرهم وكانوا يعتبرون ذلك سبة في حقهم. إذا على هذا المعنى كيف يكون آريوس مسلما وهو على التوحيد؟ في باب التوحيد عنده مشاكل، أنه مشاكل في أسماء والصفات، أنه يجعل الخالق هو المسيح عليه السلام وليس الرب سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وعلى مستوى الشريعة هو غير متبع لشريعة موسى عليه السلام، وهو أيضا متبع للأناجيل الأربعة المحرفة التي فيها معلومات قليلة جدا صحيحة عن المسيح عليه السلام، وعامة ما فيها باطل لا يصح عن المسيح عليه السلام. ويبقى هناك أيضا سؤال آخر، السؤال الآخر نقول فيه: كيف يكون آريوس هو الذي كان حاملا لرسالة المسيح عليه السلام المتبع لأصولها التشريعية أو العقدية أيضا، رغم أن أريوس من ليبيا، بربري من ليبيا وليس من بني إسرائيل، ومن المتفق عليه بين المسلمين أن المسيح عليه السلام قد بعث فقط إلى بني إسرائيل، فكيف يكون حامل الرسالة الصحيحة هذا الرجل المسلم التقي، رجل خالف أهم شيء في رسالة المسيح وهي أن هذه الرسالة هي لبني إسرائيل وليست لي للبربر؟ هذا أمر أيضا مشكل آخر يشكل على ما يقوله الأستاذ فاضل سليمان. في الحقيقة أهم ما يستدل به الذين يقولون إن أريوس كان على عقيدة الإسلام المنجية، ومنهم طبعا الأستاذ فاضل سليمان، قولهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسالة إلى هرقل كتب له فيها فإن أبيت، أي أبيت الإسلام، فإن عليك إثم الأريسيين. قالوا أريسيين واضحة، أريسيين من أريوس، أتباع أريوس. قلنا لهم يا جماعة أريس في اللغة العربية تعني فلاح أكار، ولا تع، وهذا هو المعنى اللغوي، وعلى ذلك فسرها كثير من العلماء. أصلوا قال هذا تفسير باطل ومنكر، نقول لهم يا جماعة هذا هو تفسير جمهور العلماء، جمهور. وحتى هذا الحديث، هذا الحديث ورد بأكثر من لفظ، ورد بلفظ الأريسيين، ورد أيضا بلفظ الأكارين الفلاحين. يقول الإمام النووي وهذا القول هو الصحيح وقد جاء مصرحا به في رواية رويناها في كتاب دلائل النبوة للبيهقي وفي غيره، فإن عليك إثم الأكارين، وفي رواية ذكرها أبو عبيد في كتاب الأموال، فلا يحل بين الفلاحين وبين الإسلام. إذن مجموع الروايات، الرواية توضح بعضها أن مفهوم معنى كلمة الأريسيين إن كانت هي الكلمة الأصلية أصلا أنها تعني الفلاحين ولا تعني أتباع أريوس، لا تعني أتباع أريوس. طبعا يعني أقصى ما نتنزل فيه أن نقول هذا اللفظ مشكل، وما يعني ثبت فيه الإشكال سقط في الاستدلال في هذا المقام. تحتاج حجة قوية إذا كنت تريد أن تخالف كل ما نعرفه من التاريخ.
الحقيقة عندي مشكلة في أني أترك ما قاله ابن حزم وما قاله ابن قيم الجوزية عن أخويا في الله أريوس، وأروح أخذ كلام كفار مشركين أعداؤه وبيكرهوه وبيشنعوا عليه. وأنت بنفسك يا أخ محمد اللي قلت في الفيديو أنه لا يوجد عندنا كتب أريوس، ما عندناش كتابات أريوس، صعب جدا نحكم على أريوس إلا من يعني اقتباسات من كلامه، من ردود أعدائه وردود خصومه. وهو ده أساس الماجستير بتاعي، إنه لا يمكن الثقة في أي شيء مكتوب عن أريوس في كتب التاريخ، لأن التاريخ بيكتبه المنتصر. فأحب أقول لكم على فكرة اللي أنتم بتقولوه مش غريب، مش أول مرة أسمعه، هو المكتوب في كتب التاريخ. يعني هو ما فيش جديد، اللي بتقولوه هو المكتوب في كتب التاريخ.
والله ما قاله الأستاذ فاضل سليمان هنا مشكل من أوجه كثيرة جدا، أوجه كثيرة جدا. الوجه الأول، القول إنه لا يجوز الاعتماد على أقوال الخصوم في معرفة مقالات الفرق، هذا قول لم يقله أحد من المؤرخين، ما قاله أحد. الذي يقوله المحققون والنقاد والمؤرخون يقولون عندما نقرأ شهادة الرجل على خصمه، شهادة الفرقة على خصومها، لابد أن نقرأها بعقلية نقدية فقط، نقرأها بعقلية نقدية، نقول هذا الكلام يبدو أن فيه يعني نفس المخالفة التي تدفعه إلى الكذب، وهذا كلام فيه بذرة حقيقة، وإنما فيه مغالاة. لو قلنا بهذا الكلام لابد عندها في الحقيقة أن نغلق أقسام التاريخ، والقول إن التاريخ إذا كتبه المنتصر فيصبح الكلام بلا معنى، عندها سنغلق حقيقة أقسام التاريخ، لأن إذا كان هذا القول على هذه الصورة فعامة التاريخ في أغلبه يكتبه المنتصرون، فهذا كلام مشكل منهجيا. ثانيا، الأستاذ فاضل سليمان نفسه والدكتور محمد عمارة في المقدمة الإثنان ناقل أقوال الخصوم عندما تحدث عن فتح مصر، عن فتح مصر ووجود طائفة أريوسية، لم ينقلوا أخبار الأريوسيين عن الأريوسيين، وإنما نقلوا أخبار الأريوسيين عن خصوم الأريوسيين، فلماذا قبلوا هنا ولم يقبلوا هناك؟ رغم أن شبهة التغيير قائمة هناك أكثر من بالصورة الأولى، لأن في الصورة الأولى كان أثناسيوس، عندنا رسائل كتبها أثناسيوس في الرد على أريوس متاحة اليوم، موجودة اليوم بالإنجليزية وغيرها، وأيضا حتى بالأصل اليوناني. أريوس كان يناقش أثناسيوس، كان يناقش أريوس في عصره، فاحتمال التغيير هنا لابد أن يكون ضيقا، لأنه في مقام المحاججة والمناظرة قد يكذب عليه في مسألة باثنين، لكن لابد أن يكون جزء مما يقوله صحيح. وبالتالي نحن إذا جمعنا هذا الكلام، وكان ينقل أحيانا وأحيانا بالحرف، فإذا جمعنا هذا الكلام مع ما نعرفه من مراجع أخرى، نجد أنه هناك اتفاق بين الجميع على صورة معينة في حدودها الكبرى تدل على معنى، على العقيدة التي كان عليها آريوس. إذا كان الأستاذ فضل سليمان يقول إن المؤرخين على إجماع على صورة معينة التي نقوله نحن الذين نخالف الأستاذ فضل سليمان، إذا كانت هذه الشهادة التاريخية الوحيدة المتاحة على غير مذهب الأستاذ فضل سليمان، فمن أين أتى الأستاذ فضل سليمان بقوله؟ الأستاذ فضل سليمان في كتابه بناه على هذه الصورة، قال إن الذين كتبوا من المعاصرين ومن جاء بعدهم بقرن أو شيء كتبوا عن آريوس، هؤلاء كانوا يكتبون في كل شيء عن آريوس. طيب كيف عرفت إذن عقيدة آريوس؟ عقيدة آريوس عرفناها بعلمنا أن هناك طائفة، أن هناك موحدين كانوا في العصر النبوي. طيب كيف قفزت من فكرة وجود موحدين كانوا في العصر النبوي آمنوا بالإسلام لأنهم كانوا على عقيدة المسيح، كيف قفزت من هذه الفكرة إلى أن آريوس هو الذي يمثل هذه الطائفة؟ أين الرابط؟ نحن نعلم أنه كانت هناك فرق موحدة نصرانية، نحن نعلم ذلك، لا ننكر ذلك، سيأتي حديث بعد ذلك بعد قليل عن ذلك، لكن كيف قفزت؟ إذا أنت لم تقدم ولا دليل تاريخي سواء في الكتاب أو في هذا التعقيب، لا يوجد عند الأستاذ فاضل سليمان أي مستند تاريخي، بل هو قد قطع، هدم الجسر بينه وبين حقيقة آريوس عندما قال كل الكلام الذي قاله خصوم آريوس باطل. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما يتحدث الأستاذ فاضل سليمان فيقول إننا يجب أن لا نقبل أقوال الكفار وعلينا أن نقبل أقوال المسلمين في آريوس، هذا كلام ليس علميا، بمعنى أننا لا نتحدث عن رواية، في باب الرواية نعم أنا سأقبل رواية المسلم الثقة وأرفض رواية الكافر لأنه غير ثقة، هذا باب الرواية، ناس عندها أسانيد، لا ابن حزم عنده أسانيد، ومع ذلك ابن حزم معنا وليس مع الأستاذ فاضل سليمان، ولا ابن القيم عنده أسانيد، فكيف تقارن؟ المقارنة هنا خطأ، هذا المقارنة تكون عند باب الرواية وليس في باب الاجتهاد، ليس في باب الاجتهاد، وبالتالي أنا ممكن أن أقبل كلام ملحد أو زنديق في قضية تاريخية لأنه أحسن عرض تاريخيا واستدل بالوثائق، القضية هنا هي مسألة الدليل ليس مسألة العقيدة، إلا أن يكون في باب الرواية هنا تدخل قصة أخرى. نقطة أخرى مهمة جدا وهي قضية التشويه. يا أخوان أنا هذه النقطة ذكرتها للإخوة كثيرة ودائما أسأل عنها، عندما يقول الأستاذ فاضل سليمان ويقول من يشيعونه في هذه المسألة إنه علينا أن نرفض جميع ما قاله خصوم آريوس لأنهم أرادوا تشويهه، أنا سأسألكم سؤال بسيط جدا وأقول لكم ما معنى كلمة تشويه. كلمة تشويه تعني ببساطة شديدة جدا أنني أنفي عن شخص ما فضيلة وأنسبه إلى عكسها، أنا أسلبه الفضيلة وأنسبه إلى عكسها، هو صادق فأنكر أنه صادق وأقول إنه كاذب، هو أمين فأنكر أنه أمين وأقول هو خائن. الآن سنحاول تطبيق هذا الأمر على قصة أثناسيوس وآريوس. عندما يأتي أثناسيوس فينكر أن آريوس يقول إن المسيح إله كامل، إله كامل، وينكر أنه يقول إن المسيح بشر على طريقة اليهود المسيحيين، ويقول هو يقول إن المسيح مخلوق قبل العالم به خلق الرب العالم. ما هي الفضيلة في ذهن آريوس؟ لا تفكر بعقلية إسلامية، هنا المشكلة تأتي أنت الفضيلة في ذهنك كمسلم تنسبه يعني تجعل أثناسيوس يفكر مثلك، لا، ما هي الفضيلة التي من الممكن أن ينفيها أثناسيوس عن آريوس هنا؟ هل قول آريوس إن المسيح بشر نبي على الفهم الإسلامي يعتبر في ذهن أثناسيوس فضيلة؟ طبعا لا، بل بالعكس هي جريمة مضاعفة. إذا كان أثناسيوس قال إن آريوس قد أنزل المسيح من مرتبة الإله الكامل إلى مرتبة الذات التي خلقت السماوات والأرض، اعتبر هذا رذيلة، فكيف لو كان الأمر أن آريوس قد أنزله إلى مستوى العبد النبي المولود من مريم ولم يكن قبل ذلك، ستكون طبعا تلك نكارة مضاعفة مضاعفة. فإذا فكرت بمفهوم التشويه هنا، بالعكس سيكون قول أثناسيوس حجة أن أثناسيوس كان ينقل حقيقة تاريخية، لأن أثناسيوس كان بإمكانه أن يشوهه، لكنه نسبه إلى عقيدة، هذه العقيدة تعتبر في ذهن أريوس، في ذهن أثناسيوس هذه العقيدة هي أرقى مما هو منكر تحتها، وهو القول ببشرية المسيح. فعندما يترك الخصم التهمة الأشنع ويقول بتهمة أقل رغم أنه شديد في هذه الخصومة، فمعنى ذلك أن هذا الرجل المتهم لم يقل بالتهمة الأشنع، وبالتالي فآريوس لم يقل ببشرية المسيح كما يفهمها مفهوم البشر والنبي كما يفهمه المسلمون واليهود. هذه يا إخواني مسألة أساسية جدا جدا في هذا الباب. إذن القول بقضية كفار ومسلمين قول يقال في الرواية ولا يقال في الاجتهاد التاريخي، القول في التشويه في الحقيقة حجة على الأستاذ سليمان وليس حجة له.
إيه أنت تظن إن الله سبحانه وتعالى سيترك العالم بدون توحيد عدة قرون؟ هذا مستحيل. ربنا سبحانه وتعالى حفظ التوحيد إلى أن سقطت آخر معاقل الأريوسية التوحيدية اللي هي أسبانيا، وتحول الملك بتاعهم ريكاردو إلى الكاثوليكية، ومنع الأريوسية في هذا الوقت، ظهر محمد بن عبد الله في الجزيرة العربية. التوحيد لم يختفي من وجه الأرض. أما القول بأن الأريسيين ما كانوش على العقيدة التوحيدية ولا عقيدتهم تناسب إطلاقا عقيدة الإسلام، هو كأننا بنقول أن التوحيد اختفى في القرن الثالث واستمر مختفي إلى القرن السابع، 400 سنة بدون توحيد. هذا كلام أنا حتى فطرتي لا تقبله.
ما يقوله الأستاذ فارس سليمان في رأيي هنا مشكل من الناحية العقدية ومن الناحية التاريخية. أما من الناحية العقدية فقوله إنه لا يمكن، أن من المحال أن الله سبحانه وتعالى يسمح أن تنتهي دعوة الأنبياء في وصولها إلى الناس في على مدى قرون أو في العالم كله. وأنا أقول له، أنت تقر معي أن دعوة الأنبياء قد تفتل ولا تصل الناس، هم أهل الفترة، أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الأنبياء في زمن ما وفي بيئة ما. أنت تقر معي أن هذه الطائفة موجودة وقد وجدوا في أوروبا وفي الجزيرة العربية وفي غير ذلك، وأنت هنا تتحدث عن عدل الله سبحانه وتعالى. ما هو الفرق هنا بين أن تكون هذه الرسالة لم تصل إلى جيل معين في بيئة ما في كينيا مثلا على مدى 50 سنة، أو أن لا تصل البشرية جميعا على مدى 4 قرون؟ الأمر واحد. إذا كنت تتحدث عن العدل، فإما أن يكون الظلم وعياذا بالله قائم في الوجهين على العالم كله أو في بيئة معينة، أو لا يكون. فإلزامك هنا في الحقيقة مشكل جدا، مشكل جدا. أهل الفترة هؤلاء اختلف فيهم أهل العلم، هناك من يقول أنهم يدخلون الجنة، والآثار الظاهر أنها تقول أنهم يمتحنون يوم القيامة. وبالتالي استدعاؤك لمفهوم العدل هنا مشكل، لأنك أيضا تثبت وجود أهل الفترة في بيئة معينة وزمن معين. فالقول في البيئة المعينة والزمن المعين كالقول في العالم كله، هو قول واحد. هذه نقطة أولى على المستوى العقدي. على المستوى التاريخي في الحقيقة الأستاذ فاضل سليمان يقولنا ما لا نقول، أو ربما يخطئ في فهم ما نقول، على حسن الظن طبعا، لأننا لا نقول إن رسالة التوحيد انقطعت، لم نقول ذلك. نحن نقول فقط آريوس ليس على التوحيد، على في الحد الأدنى المعقول. لا نقول، وإنما نقول إن أهل التوحيد قد كانوا في العصر النبوي. من هم؟ هل هم الطائفة الأبيونية؟ هل هم الطائفة الكسائيين الذين كانوا يعيشون عند البحر الميت؟ هل هم طائفة الناصريين؟ لا ندري بالضبط، لأن النقل عن هذه الفرق فيه مشكل. قد يكون تكون هذه الطوائف، أو يكون بعضها، أو يكون ناس فكروا قرأوا الأناجيل واكتشفوا أن هذه الأناجيل تدل على التوحيد ولا تدل على غير ذلك، فآمنوا دون أن يلتزموا بذلك. الآن عندما تقرأ مثلا قصة المال الفارسي سوف تدرك أن أهل أن الذين كانوا على رسالة المسيح في مع في مفهوم معنى التوحيد، الذي كانوا يفهمون معنى التوحيد واتباع الشريعة، أن هؤلاء كانوا قلة قليلة، في حين أن الأستاذ فارس سليمان يقول لنا ويكرر أن الأريوسية كان جمهور وجمهور النصارى في عصر النبوة في إسبانيا كانوا على الأريوسية، وكان عدد كبير من النصارى في شمال أفريقيا على المذهب الأريوسي. إذن ما تذكر لنا في قصة سلمان الفارسي يخالف ما يتحدث عنه الأستاذ فارس سليمان. إذن الذين هم على عقيدة المسيح عليه السلام ليسوا هم الأريوسيين. والأعجب من ذلك أن الأستاذ فارس سليمان يستدل بحديث في صحيح مسلم لإثبات أن الأريوسيين كانوا هم الموحدين، رغم أن هذا الحديث في الحقيقة يشهد ضده. هذا الحديث يقول إن الله نظر في إلى أهل الأرض فما قاتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا، في رواية مسلم من أهل الكتاب، وفي رواية أخرى من بني إسرائيل، وفي رواية أخرى من بني إسرائيل. ماذا يقول الإمام ابن كثير في هذا الحديث؟ يقول كما في تفسيره: وكان الدين قد التبس على أهل الأرض كلهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم فهل الخلائق وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور وتركهم على المحجة البيضاء والشريعة الغراء. ولهذا قال تعالى: أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تحتجوا وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من الشر فقد جاءكم بشير ونذير، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، والله على كل شيء قدير. يعني كلام إمام ابن كثير أن الذين كانوا على رسالة المسيح عليه السلام زمن البعثة النبوية هم قلة من بني إسرائيل. بني إسرائيل لأنهم بني إسرائيل هم الذين أرسل إليهم المسيح عليه السلام، أريس ليس من بني إسرائيل، كما أن هؤلاء كانوا قلة قليلة بمفهوم الحديث هنا، وكما فهمه أيضا الإمام ابن كثير على خلاف ما يقوله أستاذ فارس سليمان إن الأريوسيين كانوا هم يعني عدد ضخم جدا ربما بالملايين في عصر النبوة. أيضا قضية الأحناف، الأحناف هؤلاء الذين بحثوا في الأديان فما اقتنعوا بأي دين فقرروا أن يؤمنوا بالله دون أن يتبعوا أحدا. عندما تقرأ قصة هؤلاء ستدرك أن هؤلاء الذين كانوا في مكة وكانوا في بعض البلاد الأخرى، هؤلاء لم تصلهم صورة رسالة المسيح على المعنى التوحيدي النقي، ولذلك لم يؤمنوا بالنصرانية وآمنوا بمذهب الأحناف. وهذا أيضا يؤكد أن الذين قالوا بمفهوم التوحيد الإسلامي من الذين اتبعوا المسيح زمن البعثة النبوية كانوا قلة قليلة جدا، وما كانوا هم جمهور الأريوسيين كما يفهمه الأستاذ فاضل سليمان.
أقول لكم أن أكثر من كره البحث بتاعي ده لو أقباط مسلمون قبل محمد كان الناس اللي عايزة تقول وبتقول في العالم كله ان هم اصحاب البلد الاصليين وان المسلمين جايين من بره وغزاة، مع ان هذا الكتاب يثبت ان المسلمين المصريين مصريين ولاد مصريين وموحدين ولاد موحدين قبل ما النبي محمد عليه الصلاة والسلام يتولد اصلا كنا برضو موحدين، وان الاصل هو التوحيد، وان كان في حد جاي بعد التاني فمش إحنا اللي جينا بعدين.
في الحقيقة أنا لم أتعرض سابقا إلى نقد الكتاب الأستاذ فارس سليمان، وتحدثت بسرعة عام عن مسألة أريوس، لكن الأستاذ فارس سليمان يضطرنا إلى نتحدث عن كتابه. وأنا أقول مشكلتي عندي أكثر من مشكلة، هناك المشكلة العلمية التي تحدثت عنها سابقا في هذا الفيديو، ومشكلة أصلا فلسفة الكتاب. الأستاذ فارس سليمان كتب كتابه ليقول إن السكان الأصليين لمصر كانوا على عقيدة الإسلام، وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يقول إن هذه بلدي وأنتم ضيوف ونحن أحق بالبلاد منكم لأننا نحن السكان الأصليين. هذا بالحقيقة هذا الأسلوب أنا عندي معه مشكلة كبيرة، وهذا أسمعه أيضا من بعض الذين يتحدثون عن القضية الفلسطينية فيقولون إن العرب قد دخلوا فلسطين قبل بني إسرائيل وبالتالي فالعرب أولى من بني إسرائيل بهذه الآراء. طبعا هذا قول أشنع من القول السابق، لأن هؤلاء يجعلوننا نحن كمسلمين مع العرب الذين دخلوا فلسطين من عباد الأوثان في خصومة مع بني إسرائيل الذين كانوا يتبعون الأنبياء. هذه القومية، العقلية القومية العربية مشكلة بصورة كبيرة جدا. لا، نحن وبني إسرائيل الذين اتبعوا الأنبياء على طريق واحد، ونحن في خصومة مع الذين خالفوا الأنبياء من بني إسرائيل قبل الرسالة النبوية الخاتمة، وأيضا على خصومة معهم الآن لأنهم لا يتبعون رسالة الخاتمة. لكن لا نفكر بعقلية الجنس العربي، ما علاقتنا نحن بالعرب الذين دخلوا فلسطين قبل الإسلام؟ لسنا منهم وليسوا منها، هؤلاء على ملة أخرى. طيب، من سأسأل الذين يتحدثون عن قضية فلسطين مثلا، أقول لهم إذن لو أن العرب ما دخلوا فلسطين فهل يعني ذلك أنه علينا أن نعطي فلسطين لليهود اليوم؟ بأي منطق تفكرون؟ فلسطين حق للمسلمين لسبب بسيط جدا، أن المسلمين قد فتحوا فلسطين، كل بلاد يفتحها المسلمون تصير ملكا للمسلمين، حتى لو طردوا منها فلهم الحق أن يأخذوها مرة أخرى. بهذا التبسيط، هذا الكلام هو الذي أجمع عليه علماء الإسلام. القضية لا علاقة لها أن أهل فلسطين، أهل مصر الأوائل أو فلسطين كانوا مسلمين وغير مسلمين. طيب مثلا لو أثبت، لو جاء ناس من إفريقيا مثلا فتحها المسلمون، بلاد من إفريقيا فتحها المسلمون وفيها الآن مثلا النصارى أو وثنيين، وقال النصارى أو الوثنيين قالوا للمسلمين اخرجوا من بلادنا على مذهب الأستاذ فارس سليمان لأننا نحن أصل البلد وأنتم كمسلمين دخلتم طرأتم، هل هذا القول منهم سائغ أم لا؟ يجب أن يطرد قولنا عند الحديث في كل مسألة. عندما إذا أخذنا بمذهب الأستاذ فارس سليمان فيجوز للأفارقة أن يطردوا المسلمين لأنهم ضيوف. لا، القضية ليست كذلك، كل بلاد فتحها المسلمون فلهم الحق فيها بعد ذلك إلى آخر الزمان، لأن القاعدة عند المسلمين تقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، انتهى. ربنا سبحانه وتعالى رفع المسلمين فوق غيرهم بلا تردد ولا تلكؤ ولا أي شبه غير ذلك. المسلمون في مصر بلد للمسلمين، فيها أقلية نصرانية، هذه بلد ملك للمسلمين بهذه البساطة. لا أحتاج أن أتحدث عن التاريخ، لأنني لو استدلت بهذا المنطق سيكون حجة على المسلمين في بلاد كثيرة فتحها المسلمون، وكان أهل البلاد الأصلية كانوا إما وثنيين وكانوا نصارى وغير ذلك. فعلينا أن نطرد في حديثنا في هذه المسائل، لأن هذه المداخل المشكلة على المسلمين وليست حجة لهم. أخيرا رسالة لإخواني من الباحثين والدعاة وطلبة العلم، أقول لهم ولكل مهتم بالدعوة، احذر من شيئين. الشيء الأول أن تكيل بمكيالين، بمعنى أنك إذا جاءتك شهادة تاريخية تخالف مذهبك ترفضها هكذا بدون دليل، وإذا كانت من نفس المصدر توافق مذهبك أخذتها من غير دليل. لا لا، لابد أن تكيل بنفس المكيال، وهذا دائما بحثك ما أحاول أن أعتمده في نقاشي مع الملاحدة وغيرهم، نعتمد نفس المعايير لتكون حجة على الجميع. هذا مسألة أولى. المسألة الثانية هي أنك عندما تناقش إنسان دائما حاول أن تعتمد أقوى الأدلة، حاول أن تبتعد ما استطعت عن أدلة المشكلة. يعني النصرانية الآن فيها كل المشاكل التي يتصورها عقلك ولا يتصورها عقلك. يعني أنت لو جئت الآن وجئت بالهندوسية مع السيخية مع البوذية كما يقول أهل مصر وضربتهم في الخلاط وخرجت منهم دين جديد بكل عيوبه، لن تكون مشاكل هذا الدين أكبر من مشاكل النصرانية. النصرانية فيها مشاكل من كل نوع من كل جنس. يعني أنا أقولها صريحة واضحة، النصرانية فيها مشاكل لن تجدها في ديانة أبي لهب وأبي جهل. أنا أبو جهل لو أردت أن تناقش ستقول له يا أبا جهل لا تعبد الأوثان، الأوثان لا تضر ولا تنفع، وانتهى الموضوع. النصرانية عندك مشاكل في النص، مشاكل في تحريف النص، مشاكل في ديانة النص، وقد ألفت في ذلك كتاب استعادة النص الأصل العادة الجديد، وعندك مشاكل في التاريخ وهو كتاب أعمل عليه الآن، صلى الله سبحانه وتعالى أن ييسر انتهاء منه، ومشاكل في العلم وقد ألفت فيه كتاب العلم وحقائقه، ومشاكل في التناقضات، ومشاكل في الوحي ومفهوم الكانون اوف ذا نيو تيستامنت والكانون اوف ذا بايبل، ومشاكل في القضايا الأخلاقية، ومشاكل في قضايا المرأة، وقد ألفت في ذلك كتاب المرأة بين إشراقات الإسلام وافتراءات المنصرين. مشاكل من كل نوع. يعني أنا لم أرى دين نقول أن تناقشه بقضية الإباحيات، مثلا في الكتاب المقدس الرب عندما يغضب من بني إسرائيل يشبهها بالزانية ويقول لها أنا سوف أرفع ملابسك من الخلف حتى يرى الناس عوراتك، وقد ذكرت ذلك وتفصيل المشاكل في النصرانية في كتاب براهين النبوة. النصرانية في كل المشاكل التي تتصورها في عقلك، مشاكل علم عقل أخلاق نفسية تاريخ جغرافيا. يعني عندي في كتاب العلم وحقائقه فصل كامل في المشاكل الجغرافية في الأناجيل. حاول أن تعتمد على الأدلة القوية. اعتمادك على الأدلة الضعيفة ومناقشة المخالفين سيفتح لهم الباب ليقول انظروا كل أدلتهم من هذا الجنس، من هذا النوع الضعيف. لا، اعتمد بالذات قضية التثليث، هي أهم قضية في الحقيقة في نقاشنا معهم. هذه الأبواب والمداخل هي أهم باب. النصرانية دين أغرب من الخيال، حتى قال الإمام ابن حزم كلمة قوية جدا، قال: وتالله لولا أننا شاهدنا النصارى ما صدقنا أن في العالم عقلا يسع هذا الجنون، ونعوذ بالله من الخذلان. هذا نهاية كلامي فيما يتعلق بالقول إن آريوس كان على مذهب المسيح عليه السلام، وأن آريوس كان مسلما، وهذا قولي في كتاب الأستاذ فاضل سليمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى خير القول وخير العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.